بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه، نتوكل عليه ونلتجئ إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أرحب بكم أحبتي وأحييكم في هذه السنة الدراسية الجديدة. نحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقنا ومد في أعمارنا برهة زمنية نلتمس بها من خلال درسنا وتحصيلنا، نلتمس بها رضاه وقبوله. العمر إذا امتد بالإنسان قد يكون نعمة عليه وقد يكون نقمة له، هذا كله يرتبط بطريقة تعامل الإنسان مع حياته، كيف يستثمر عمره في ذلك. عمل الإنسان المبتني على عقيدته، المبتني على نيته، يحدد مصيره الأخروي، وبالتالي امتداد العمر بالنسبة للإنسان قد يكون نعمة، لأن الإنسان يزداد من خلاله قربا ومرقاة نحو الكمال، قربا من خالقه ومرقاة نحو الكمال. وقد يكون العمر نقمة على الإنسان، فيزداد الإنسان من خلال عمره ابتعادا عن الله عز وجل وانحدارا نحو الأسفل. العلم وسيلة، العلم وسيلة للإنسان، وسيلة قد يستعملها الإنسان بصورة صحيحة فتقربه من خالقه. فأن يزاد في عمر الإنسان ويكون هذا العمر مستغلا في تحصيل العلم، هذه من النعم، هذه من النعم. لكن العلم الذي يكون نعمة هو الذي يقترن بأمرين: أولا الإخلاص، الإنسان يطلب العلم لله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب العالم، يحب الإنسان المتبصر. الإنسان الجاهل قد يؤذي نفسه ويؤذي غيره، الإنسان العالم هو الإنسان المتبصر. الجهل ظلمة والعلم نور. هذا العلم إذا كان في سبيل الله عز وجل أمكن للإنسان أن يترقى به كثيرا نحو الكمال، كثيرا نحو الكمال. وكان الأئمة عليهم السلام يوصون جماعتهم وأصحابهم وأتباعهم بمواصلة العلم والتعلم. وعدنا بالروايات الشريفة، بعض الروايات الصحيحة التي تفضل العالم على العابد. في الروايات الصحيحة أن ركعتين يصليهما عالم خير من 70 ركعة يصليها عابد. إذن الإخلاص هذا واحد. 2 الملحوق بالعمل، المقترن بالعمل، وإلا العلم الذي لا يقترن بالعمل فهو من العلم الذي لا ينفع. وقد ورد في تعقيبات صلاة العصر التي يتلوها المؤمن يوميا، ورد فيها التعوذ والاستعاذة بالله عز وجل من العلم الذي لا ينفع. العلم الذي لا ينفع، مرة نفس العلم لا ينفع، نفس العلم لا ينفع، علم لا ينفع. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله دخل المسجد ذات يوم فقال: ماذا يقول هذا؟ فالواحد قاعد ويما دائما دائرة وناس، إنه هذا عالم بأنساب العرب. قال: ذلك علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهله. أنا العلم الذي لا ينفع ما أفتهمها أنه داخل في هذا المدار، في هذه المحوطة. أفتهمها أن العلم الذي لا ينفع المقصود به الذي لا يقارنه العمل، هذا علم لا ينفع، يصير وبال على الإنسان. علم يحصله الإنسان لكنه لا يقترن بالعمل، هذا يكون في طبيعته هو نافع للإنسان، من طبيعته أن يكون نافعا، لكن لمثل هذا الإنسان هذا علم غير نافع، لأنه لم يقترن بالعمل، هذا علم غير نافع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. مثل النفس التي لا تشبع، مثل الصلاة التي لا ترفع، مثل العين التي لا تدمع، وهكذا. علم في طبيعته أن يكون نافعا، لكن الإنسان صيره علما غير نافع. ولذلك الإنسان يحتاج إلى التجاء إلى الله وطلب العون منه في هذين الأمرين أو في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعيننا في طلب العلم، يعني يراد لها إعانة، لأنه مرة الإنسان عنده إرادة وعنده محبة لطلب العلم، لكن صوارف الدهر كثيرة، بعض صوارف الدهر ما متعلقة بنفس الإنسان، خارج عن قدرته، قد هو يتمرض، يجي مريض، يصرف عن العلم فترة من الزمن. هذا يطلب العلم بحد ذاته يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. الإنسان يدعو من الله في توفيقه لطلب العلم، هذا واحد. وبمقدمات طلب العلم قلت لكم يحتاج لمقدمات، لأن كلهن إنسان يدعو من الله في تحصيل تلك المقدمات، أن يوفقني في تحصيل تلك المقدمات، هذا واحد. عليكم السلام ورحمة الله. اثنين، أن يعينني في تحصيل الإخلاص في طلب العلم، هذا مهم للغاية. الإخلاص، أن العلم لله، أطلب العلم لله عز وجل. العلم لا أستأكل به، العلم لا للوجاهة، لك يا ربي، أنت تحب الإنسان المتعلم، أنت تريد مني أن أتعلم كي أكون متبصرا في حياتي. العلم، الصلاة التي يصليها العالم أفضل كثيرا من الصلاة التي يصليها غير العالم، فأنا أتعلم لأجل ذلك يا إلهي، أريد منك الإعانة على هذه النية وهذا المقصد المهم. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث هو الاقتران بالعمل، الإنسان يتوسل بالله عز وجل ويتوسل بالأنوار المقدسة المعصومة، يتوسل بهم لتحصيل هذا الغرض المهم للغاية، أن العلم يقترن بالعمل، وإلا كان العلم وبالا على الإنسان. هذا من العلم غير النافع الذي استعاذ منه المعصوم وعلمنا أن نستعيذ منه. نسأله تعالى أن يوفقنا لذلك، لطلب العلم مع الإخلاص ومع الاقتران بالعمل. وقد قيل وأنتم قد سمعتم ذلك: العلم مقرون بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. في الحقيقة العلم قد يبقى، لكن المشكلة أن العلم سوف يكون وبالا. صور، هذه صور مخزونة في الذهن وما تركت سلوكا على وما تركت أثرا على سلوك الإنسان. أي علم هذا؟ ما هو نفعه؟ هذا العلم مدار الدنيا فقط، لن يكون راحلا مع الإنسان في مواطن يحتاجه الإنسان هناك. نحمد الله تبارك وتعالى على هذه البرهة، ونسأله أن يعيننا، أن يعيننا على أنفسنا. ثم أعزيكم بشهادة سيدنا ومولانا سيد الأحرار سيد الأبات، الذي جعل للإسلام رونقا بعد جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الحزن المقدس قتيل العبرات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وهذه في الحقيقة عليكم السلام سيدنا، وهذه في الحقيقة من نعم الله أيضا، أن مد في أعمارنا برهة من الزمن أقمنا فيها شيئا من شعائر سيد الشهداء، إما حضورا، إما بكاء، إما مساهمة. هذه من نعم الله عز وجل على الإنسان، اللي تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى حمد. أسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد في خطانا في هذه السنة الدراسية الجديدة. كل واحد من عندنا يدعو لصاحبه، يتذكره في مواطن الإجابة. خب، إحنا قبل التعطيل كان كلامنا في قاعدة منجزية العلم الإجمالي. المصنف رحمة الله تعالى عليه أولا تحدث عن أصل تلك القاعدة، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، تحدث عن ذلك بالتفصيل. أولا تلك القاعدة، العلم الإجمالي متى يكون منجزا، فبحث عن الموقف العقلي من تلك القاعدة من العلم الإجمالي. وقبل النظر إلى أطراف العلم الإجمالي، قبل دخول الأطراف في الأثناء، يعني الترخيص، هل أن الترخيص يجري في كل الأطراف، في بعض الأطراف، قبل ذلك، قبل الترخيص الشرعي في الأطراف، ما هو موقف العقل؟ ثم بحث عن الترخيص في كل الأطراف وفي بعض الأطراف. فإذا كان بحثه الأول في الفصل الأول، كان الفصل الأول يبحث عن أصل القاعدة، متى يكون العلم الإجمالي منجزا بحكم العقل وبالنظر إلى الأصول المرخصة، القواعد المرخصة. ثم انتقل إلى الفصل الثاني، وقد تحدث فيه الأمر الثاني، المقام الثاني، وقد تحدث فيه عن الأركان، وذكر أربعة أركان لمنجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز في حال في 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 الطرفين. لا يرضى العلم الإجمالي، العقل، قل العقل لا يرضى منك بأن ترتكب كل الأطراف، يعني صار عندك مخالفة قطعية، ولا يرضى منك أن تترك بعض الأطراف، يعني ما يقبل حتى المخالفة الاحتمالية، ليحرم المخالفة القطعية ويوجب الموافقة القطعية. فهذا يحتاج إلى أركان، الأركان أربعة، الأركان أربعة. أولا أن يكون لديك علم بالجامع، واحد. ثانيا أن يبقى العلم ثابتا على الجامع ولا يسري إلى الأطراف والأفراد، تبقى الأفراد مشكوكة غير معلومة. هاي اثنين. ثلاثة، أن يكون كل واحد من الأطراف قابلا لأن يجري فيه الأصل المؤمن، قابل لأن يجري فيه الأصل المؤمن بغض النظر عن العلم الإجمالي. حتى يصير هذا العلم الإجمالي منجز، كل واحد من الأطراف يمكن أن يجري فيه الأصل المرخص المؤمن. وأما إذا كان بعض الأطراف أساسا لا يجري فيه الأصل المؤمن، هذا العلم الإجمالي مو منجز بعد، هذا العلم الإجمالي مو منجز. هذا هو الركن الثالث على وفق النظرية القائلة بالاقتضاء بأن العلم الإجمالي يقتضي المنجزية. وأما مثل الشيخ العراقي رحمة الله عليه اللي يقول بالعلية بمسلك العلية، قلنا قبل التعطيل أن الركن الثالث شيء آخر، عند صياغة جديدة عنده للركن الثالث، صياغة جديدة للركن الثالث. نبقى على الصياغة الأولى حتى لا أشعب المطلب. والركن الرابع أن جريان الأصل المؤمن في الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، المخالفة القطعية العملية. هذا هو الركن الرابع. سيد الخوي رحمه الله قال هم بناء على نظرية مسلك العلية هذه الصياغة مو صحيحة، لازم نجيب صياغة أخرى، وقد ذكر سيد الخوي صياغة أخرى للركن الرابع. هاي الأركان الأربعة لقاعدة منجزية العلم الإجمالي. المفروض أن خلصنا البحث الآن، خلصنا البحث، ولكن السيد المصنف رحمه الله تعالى يقول نحتاج إلى المقام الثالث الآن في البحث، وهو بحث التطبيقات، مقام التطبيقات. هناك 10 موارد، هذه الموارد العشرة لا بد أن نبحث فيها أن العلم الإجمالي الموجود فيها منجز أو ليس بمنجز، أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي تجري في هذه التطبيقات العشرة أو لا تجري. لابد أن نسأل هذا السؤال ونجيب عنه. وهذا السؤال مبتني كل واحدة من التطبيقات حتى نشوف أنها تجري فيها القاعدة تامة أو مو تامة. هذا يرتبط بالأركان، يرتبط بأركان القاعدة. كل واحدة من هذه التطبيقات لازم نشوف أركان القاعدة موجودة فيها أو ليست موجودة فيها، متحققة أو ليست متحققة فيها. اختل أحد الأركان أو أكثر من ركن، إذا اختل بعد القاعدة ما تجري. إذا الأركان كلها متوفرة، إذن القاعدة تجري في هذا التطبيق، في هذا المورد. في الحلقة السابقة كان المصنف قد استعرض في كل ركن من الأركان بعض هذه التطبيقات، يعني الركن الأول هناك تطبيقات ترتبط به ذكرها في الركن الأول، الركن الثاني وهكذا. الآن لا، فصل التطبيقات 10، لابد أن نبحث عن تمامية هذه القاعدة في هذه الموارد 10. وهذه التطبيقات تطبيقات مهمة في نفسها، أساسا هو العلم الإجمالي هو صعب ومهم، مبحث دقيق ومبحث مهم. أصل القاعدة أمر مسلم، وأنت تجده عند القدماء أيضا، تجده عند القدماء. إذا عندك إناءين واحد من عنده النجس، حرم عليك أن تشربه، ما يصير تشرب هذا وما تشرب هذا، ما يصير تتوضب هذا وما يصير تتوضب هذا، أمر مسلم هي القاعدة. لكن أين نطبقها؟ أين نطبقها وأين لا نطبقها؟ هذا يحتاج إلى بحث. وفروع العلم الإجمالي من الموارد الدقيقة، وكان بعض العلماء يخلون بعض أبحاث الخارج ولو في التطبيقات يخلوا لبحث فروع العلم الإجمالي، المسائل التطبيقية للعلم الإجمالي في باب الفقه. أنا كنت أشوف أحد أصدقاء كنت هواي أستلطفه، كل ما نتمشى سوية كنا ندرس كان هو يبحث عن مسألة من مسائل العلم الإجمالي تطبيقية، وكنا نأخذها إلى فد نصف ساعة وإحنا نمشي بالطريق نشوف نطبق الأركان، أركان العلم الإجمالي عليها، وتطلع عندك هواي من الدقائق عند تطبيق أركان العلم الإجمالي واحدا على تلك المسائل، فروع العلم الإجمالي وكتبت فيه فروع العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي كتبت فيه كتب ورسائل. العلم الإجمالي يدخل بشكل واضح في الصلاة، في الوضوء، مسائل دقيقة أيضا تذكر، كما أنه يأتي في العبادات وأمثال ذلك، في المعاملات وأمثال ذلك. فهذه التطبيقات مهمة للباحث، والتدقيق فيها أيضا مهم. إذن التطبيقات واحدا بعد الآخر نقرأ هذه التطبيقات. ولذلك قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قال ثالثا، المقام الثالث للبحث، تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكلما انهدم واحد منها، بعد أركان، هي مو أركان، أركان هذا معنى كلما انهدم ركن، بعد كلما انهدم واحد منها من تلك الأركان بطلت منجزية العلم الإجمالي، بل قاعدة بعد ما تجري. وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها، في تلك الحالات، عن المنجزية، ولا يكون العلم الإجمالي منجزا في تلك الحالات، لابد إذن قد فقد ذاك العلم أحد الأركان، لابد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها في تلك الحالات، وإلا إذا الأركان موجودة فلا مبرر لسقوط منجزية العلم الإجمالي، أو قل العلم الإجمالي، سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. فإذن وفيما يلي نستعرض، لابد إذن أن نتعرض إلى تلك الحالات والتطبيقات واحدة بعد الأخرى، نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك. أولا، التطبيق الأول، زوال العلم الإجمالي. من عنوان هذا التطبيق نعرف أن هذا التطبيق يرتبط بالركن الأول. الركن الأول وجود علم إجمالي بالجامع، متعلق بالجامع، كان هذا الركن الأول. فإذا زال ذاك العلم الإجمالي، إذا زال العلم الإجمالي بعد لا منجزية للعلم الإجمالي لزواله من رأس. أنا أدري أن واحد من الإناءين نجس، صار عندي قطع بأن واحدا منهما قد سقطت فيه نجاسة، بعدين اتضح أنه لا، قطعا لم تسقط النجاسة لا في الأول ولا في الثاني، تبين أنا مشتبه، فقطعي خاطئ. حينئذ أي منجزية تأتي؟ لا يوجد علم إجمالي، لا يوجد، بل صار عندي علم بالطهارة، تبين أنا مشتبه أصلا في قطعي، اتضح لي الاشتباه في القطع، سالبة بانتفاء الموضوع، قطعا لا منجزية في المقام لاختلال وانهدام الركن الأول. هاي الصورة، هذه الصورة واضحة جدا، هذه الصورة الأولى واضحة جدا ولا لبس فيها، زوال العلم الإجمالي وانقلابه إلى علم تفصيلي بعدم وجود الجامع، وانتهى الموضوع بعد. هاي الصورة. الصورة الثانية التي هي أخف وضوحا من الصورة الأولى التي هي واضحة جدا، الصورة الثانية أن العلم الإجمالي لم ينقلب إلى علم تفصيلي، وإنما إلى شك بدوي. يعني أنا كنت عالم بنجاسة أحدهما، الآن أنا بعد علمي شكيت، انقلب العلم إلى شك، هل فعلا تنجس أحدهما أو أنني قد أخطأت واشتبهت في قطعي؟ يعني أحدهما
وقعت فيه النجاسة، لكن بنحو الشك. أنا كنت عالم بوقوع النجاسة في أحدهما، الآن عندي الشك في وقوع النجاسة في أحدهما. أنا علمت أجا واحد، أجت بينة، أجوا اثنية، قالوا لا ما 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 مسه، ما مسه. أنت تعتقد أنه مسه، مسته اليد النجسة، اليد النجسة. قلنا مسته اليد النجسة أحد الإناءين، ما مسته اليد النجسة. أنا هم ما صار عندي علم، بعدني شاك. لكن ذاك العلم بالنجاسة، بنجاسة أحد الإناءين، ذاك العلم زاد، صار عندي شك بنجاسة أحد الإناءين، ما صار عندي قطع بطهارتهما. خب، في هذه الحالة أيضا نقول فيه كما قلنا في السورة الأولى، بلي هنا بعد علم إجمالي مو منجز، لا منجزية للعلم الإجمالي. من هو الذي يكون منجزا؟ العلم الإجمالي وقد زال، فلا معنى للمنجزية. يعني عندما أريد أن أشرب الإناء الأول، العقل ما يجي يقول لا تشرب لأنك عالم بنجاسة أحدهما، العقل ما يقول هكذا. لما أريد أشرب الإناء الثاني، العقل ما يطالبني بترك الشرب، ما يطالب. إذا العقل ما يطالبني، يعني العقل موقفه صار موقفه منفرد، قل موقف غير لا يطالب، لا يدخلني تحت طائلة المسؤولية، هكذا. ما له علاقة العقل الآن أشرب أو ما أشرب. غاية الآن أنا عندي شك، هذا الشك في نجاسة أحد الإناء، أطبق عليه البراءة، أقول هذا أكو احتمال أن الإناء الأول نجس، أقدر أشربه بأصالة البراءة. وأصالة البراءة أصل عملي محترم جدا، قيم ورائع، الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. طبعا أنا أبدأ أخذ بالرخص الإلهي فأشرب هذا الماء، أروح للثاني هم نفس الشيء، أنا عندي شك في نجاسته وطهارته الثاني، يعني أكو احتمال أن النجاسة هو الذي قد وقعت فيه، أيضا أقدر أشربه بأصالة البراءة. عليكم السلام ورحمة الله. فلا ضير في ذلك كله، ولكن في مقابل ذلك قد يقال في المقام أنت لم يتحول علمك الإجمالي بالنجاسة إلى علم بالطهارة، ما زال العلم الإجمالي إلى علم بالطهارة، لا زال، ولكن إلى شك. خب، في حالة العلم بالطهارة، تعالم بالطهارة بعد، العلم بنفسه معذر هنا، تشرب هذا وهذا وألف عافية، أي مشكلة ما، لكن المشكلة هنا عندك شك. الشك يحتاج إلى مؤمن، يعني كل شك يحتاج إلى مرخص. إذا عندك عندك شبهة تحريمية، هنا عندي شبهة تحريمية، فيحتاج لك إلى شك مرخص، يحتاج إلى أصالة طهارة، يحتاج إلى براءة، إلى حلية، واحدة من ذني الأصول لا بد أن تجري. وحينئذ نقول هذه الأصول المؤمنة المرخصة لا تجري، لا في الإناء الأول إذا رمت أن تشربه، ولا في الإناء الثاني. ليش؟ لأن هذه الأصول قد سقطت بفعل العلم الإجمالي، عندما كان العلم الإجمالي موجودا هذه الأصول تعارضت فيما بينها، صحيح ولا لا؟ البراءة في الأصل الأول والبراءة في الأصل الثاني تعارضتا فتساقطتا، ماتتا. عندما تساقطتا يعني لا وجود لهما حينئذ، هذا دليل أصالة البراءة حديث الرافع، كان يشمل هذا الأصل قبل العلم الإجمالي، ويشمل ذاك هذا الطرف وذاك الطرف قبل العلم الإجمالي. مع وجود العلم الإجمالي حينئذ انتهت العلاقة بين حديث الرفع وبين تلك الأطراف، ما يجري حديث الرفع، تساقط الإطلاقان فيما بينهما، يعني مات الأصلان في هذين الطرفين حينئذ. إذا زال العلم الإجمالي، كيف يحيى ذاك الأصل بعد موته وكيف يرجع بعد سقوطه؟ ألم يسقط؟ نعم سقط، إذا لا يرجع، انتهى الأمر حتى لو راح العلم الإجمالي. فإن جريان الأصل، أصل البراءة في هذا الطرف، قد سقط بفعل التعارض مع جريانه في ذاك الأصل، لا يرجع بعد السقوط. ومن هو الذي يرجعه؟ انتهى بفعل العلم الإجمالي، قد انتهى، فلا مرجع له، فلا حياة له، انعدم. ونحتاج إلى أصالة البراءة. أنت كل شك لابد أن تلقى له مؤمن، كل شك لابد أن تلقى له مؤمن، أي شك ما تلقى له مؤمن لا حق لك أن تتصرف. إذا مؤمن شرعي، مؤمن عقلي لازم. حتى المشهور اللي قالوا بقاعدة، اللي قالوا بالبراءة العقلية طبقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى المشهور قالوا إحنا الشك لابد لنا من مؤمن فيه، والمؤمن مؤمن عقلي قبل المؤمن الشرعي، قبل المؤمن الشرعي. فالمؤمن الشرعي زيادة في البركة، ولا عندي مؤمن عقلي. المصنف هنا عنده خلاف كان وياه، قال مؤمن عقلي ما عندي، بالعكس منجز عقلي عندي، البركة، كل البركة كانت في المؤمن الشرعي. فإذا نحتاج المؤمن في كل شك، وهذا الشك الجديد لا مؤمن عنه، هذا الشك بعد زوال العلم الإجمالي، عندي شك في نجاسة أحدهما، في حرمة شرب أحدهما، ما عندي مؤمن عنه، فإذا لا يحق لنا أن نتصرف لا في هذا الإناء لا في ذاك الإناء. يعني براءة ما تجري بعد سقوطها، بعد سقوطها في الطرفين. خب هذا إشكال. ولذلك قلت لكم بسبب، يعني الصورة الأولى أوضح، واضحة جدا في أنه بل لا نحتاج إلى لا منجزية في المقام، والمنجزية التي كانت مع ما لها أثر. الصورة الثانية لا أخف وضوحا بسبب هذا الإشكال. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب بجواب واضح منه الآن أنه يقبل أصل الإشكال، لكن يجيب يعني أصل الفكرة لصاحب الإشكال مقبولة عنده، أصل الفكرة اللي طرحها صاحب الإشكال، لكن يتخلص من الإشكال بطريقة أخرى. يعني ما قاله صاحب الإشكال من أن الأصالة أصالة البراءة حينئذ لا تجري لأنها سقطت، يقول نعم، ولكن الشك الذي ولد بعد زوال العلم الإجمالي هو شك جديد غير الشك السابق اللي سقطت أصالة البراءة بلحاظه. تلك الأصالة، أصالة البراءة التي كنا نريد أن نجريها ولكنها تعارضت مع أخرى وسقطت، تلك أصالة، وتلك الأصالة لا نريد أن نحييها، أصالة مرخصة لكنها ماتت ولا نريد أن نحييها، وإنما نريد أن نجري أصالة أخرى لشك آخر جديد، أصالة أخرى لشك آخر جديد، وهي أصالة جديدة، هذه أصالة وإطلاق جديد للأصل المؤمن لحديث البراءة. كيف؟ وذلك بأن نقول إحنا سابقا في العلم الإجمالي، من كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، كنت أشك في انطباق هذا المعلوم بالإجمال، أحد الإناءين نجس، هذا المعلوم بالإجمال كنت أشك في أن في انطباقه على هذا الطرف وانطباقه على ذاك الطرف، لو ينطبق على الطرف الأول لو ينطبق على الطرف الثاني، حينئذ عندي احتمال أنه ينطبق على الطرف الأول، أجي أريد أطبق أصالة البراءة ما تقبل تنطبق، لأنه في مقابلها أصالة براءة مالت انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الثاني، فتعارضتا تساقطتا ماتتا معا. فإذا هاي الأصالة التي كنا نريد أن نجريها وحرمنا منها، الأصالة أصالة البراءة بلحاظ الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على الطرفين، على هذا الطرف أو على ذاك الطرف. هاي الأصالة اللي كنا نريد نطبقها وماتت بالتعارض، سقطت بالتعارض. أما الآن بعد أن زال العلم الإجمالي، راح العلم الإجمالي، راح العلم الإجمالي وراح الشك مالته وياه، شك في انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف وانطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الطرف. هذا الشك مالته راح وياه بعد زوال العلم الإجمالي، الشك مالته راح وياه. وولد لدي شك جديد، شك بدوي، عندي شك بدوي في نجاسة أحد الطرفين، عندي شك بدوي في نجاسة هذا الطرف أو ذاك الطرف. أصالة البراءة هنا، هنا أصالة البراءة تجري في المقام. عندي شك بدوي في نجاسة أحد الطرفين، وإن أطبق أصالة البراءة على هذا الشك في نجاسة أحد الطرفين، شك ابتدائي في أن أحد الطرفين نجس، شك فيها. كل حكم لا أعلم به فهو مرفوع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا لا يعلم فهو مرفوع. إذن هذا الاحتمال، احتمال نجاسة أحد الطرفين، لا قيمة له. هكذا ذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ما إلى قيمة هذا الاحتمال، هذا الشك ما إلى قيمة. وإن رفع عن أمتي، رفعته السماء عن أمة المصطفى منة وتفضلا، رفع ما لا يعلمون. هذا شك جديد ولد الآن بعد زوال العلم الإجمالي، شك بها وينطبق عليها أصالة البراءة. إطلاق حديث الرفع يشمله، يجري هناك شعاع قد خرج من حديث الرفع واستقر على هذا الشك، فيشمل هذا الشك. جيب لي مقيد حتى تقيده، ماكو مقيد، هذا ما أصابه التعارض والتساقط، هذا باقي على جدته وعلى حيويته ونضارته. وبالتالي هنا إذن القاعدة لا تجري أيضا، قاعدة منجزية العلم الإجمالي. هاي الصورة الثانية. فقال إذا ما عندكم سؤال أطلق. زوال العلم بالجامع، هذا هو التطبيق الأول. المصنف يسميه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسا. من علاقة بالأطراف الآن؟ هذا الطرف يخرج، ذاك الطرف يخرج، من علاقة بالأطراف؟ رأسا العلم بالجامع يزول. هذا العلم كنت عالم بنجاسة أحد، هذا العلم يروح. ولذلك صور راح يذكرنا إياهن، صور ثلاث. الصورة الأولى أن يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران. هاي الصورة الأولى، هما طاهران، ماكو أحد واحد من عند النجس، ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية، العلم الإجمالي سقط عن منجزيته. يعني تقدر تشرب الإناء الأول وتتوضبي، وتقدر تشرب الإناء الثاني وتتوضبي، واثنيناتهم تقدر تشربهم. ليش يسقط؟ لانهدام الركن الأول من الأركان المتقدمة. الركن الأول ينهدم، ما عندي بعد علم إجمالي، ما عندي علم بالجامع. الصورة الثانية أن يتشكك العالم، مو يظهر له علم خطأه في علمه ويتحول من العلم بالنجاسة العلم بالطهارة، لا، يتشكك العالم فيما كان قد علم به، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي، عند الشك في نجاسة أحدهما. والأمر فيه، في هذا الشك، في هذه الصورة الثانية كذلك أيضا، يعني لا، يعني شنو؟ يسقط عن المنجزية العلم الإجمالي. والأمر فيه في العلم الإجمالي الذي سقط هنا كذلك يسقط عن منجزيته أيضا كصورة الأولى. ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها، الأطراف تبقى على المنجزية، نعم تبقى على منجزيتها حتى مع زوال العلم إلى شك، لا يحق لك أن تشرب هذا الإناء ولا تشرب ذاك الإناء. لماذا؟ لأن الوصول المؤمنة تعارضت فيها في الأطراف في حال وجود العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي وإنزال، ولكنها بعد تعارضها، ولكنها يعني الأصول المؤمنة بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها، كيف تعود وقد ماتت؟ فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن، ونحتاج إلى كل في كل شبهة في كل احتمال إلى ما يؤمننا نحوه، فتتنجز لأن ماكو أصل مؤمن. أو أي أصل مؤمن أنت تجيبه، أقول لك هذا في حال العلم الإجمالي ما كان يجري، قد تساقط، إذن هذا ما يجري الآن بعد زوال العلم إلى شك. يقول المصنف، طبعا هذا جواب أولي، والمصنف رحمة الله عليه عنده تحقيق أطول من هذا في أبحاثه العليا، وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة، الشك الذي سقط أصله بالمعارضة، أصله يعني أصله المؤمن، عندنا أصل مؤمن سقط بالمعارضة، الشك الذي سقط أصله المؤمن بسبب المعارضة هو شك آخر غير الشك الموجود عندي الآن بعد زوال العلم الإجمالي، هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف أو على ذاك الطرف. أصل البراءة كان يجري في هذا الشك الأول، لكنه تعارض مع جريان أصل البراءة في الشك الثاني فتساقط، وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي. بعد أنا لما شككت في نجاسة أحد الإناءين، ها بعد ما عندي شك في انطباق هذا المعلوم بالإجمال على هذا الإناء، وعندي شك في انطباق هذا المعلوم بالإجمال على ذاك الإناء. العلم الإجمالي من راح من أصله، بعد ما عندي شك في انطباق هذا المعلوم بالإجمال على الطرفين، ما عندي شك. هذا الشك يحتاج إلى ذاك العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي قد زال، وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي، ووجد بدلا عنه الشك البدوي، هذا شك جديد، وهو فرد جديد من الشك. وهذا الشك يأتي فيه حديث الرافع وأصالة البراءة، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل. ما هو دليل الأصل؟ ما لا يعلمون، الشك، هذا شك جديد يشمله دليل الأصل، يشمله دليل الأصل بإطلاقه، ولم يقع الأصل المؤمن عنه عن هذا الشك الجديد طرفا للمعارضة، لأن المعارضة تحتاج لعلم إجمالي، وهذا الشك ما بي علم إجمالي، فيجري هذا الأصل بدون إشكاله، فيجري من دون إشكال. وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع، يعني علم الإجمالي بالجامع، رأسا يزول رأسا. في مقابل هاي العبارة يتضح المراد منها عندما يأتي توضيح الصورة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.